الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله أرأيتم إلى رجل أصيب بمرض عضال أقامه من الألم والضجر بين الموت والحياة إنه يبحث جاهدا عن أي وسيلة يقال إنها قد تحقق له الشفاء ويبحث جاهدا عن أي طبيب مهما سمت مصداقيته أو تدانت يقال إنه ربما كان على يديه الشفاء يحتاط لنفسه هذا المريض يطرق سائر الأبواب ويخترق جميع الاحتمالات أملا في الشفاء من الداء الذي يعاني منه كذلكم المسلم الصادق في إسلامه الذي وجد نفسه مثقلا تحت أعباء المعاصي والأوزار رأى نفسه شاردا عن صراط الله عز وجل تغلبت نفسه الأمارة بالسوء عليه إنه يعاني عندما يكون مسلما صادقا في إسلامه من حياء شديد من الله عز وجل وخوف شديد من عقابه وإنه يظل خائفا من أن يرحل إلى الله عز وجل وهو مدنس بأوزاره ومعاصيه هذه ماذا يفعل هذا المسلم هو الآخر يلجأ إلى كل باب من الأبواب المحتملة أن يكون في الولوج إليها مغفرة الله ورضوانه ما يسمع من دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صح سنده أو حسن أو ضعف إلا ويتخذ لنفسه وردا من هذا الدعاء في البكور والآصال وما يسمع عن عبادة أثرت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل له إن هو أقبل إليها متضرعا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى صفح عنه أوزاره وطهره من دنس معاصيه إلا ويلجأ إلى تلك الوسيلة شأن هذا المسلم الذي وقع تحت أعباء المعاصي والأوزار كشأن ذلك المريض تماما هذا شأن كل مسلم يا عباد الله لم يحبط الإسلام فكرا في عقله بل هيمن أيضا وجدانا وعاطفة على فؤاده وقلبه فكان قلبه فياضا بالخوف من الله، بالتعظيم لحرمات الله، بالمحبة لله سبحانه وتعالى. والمؤمن مهما كان قلبه مليئا بمشاعر التعظيم لله غير معصوم، يمكن أن تزل به القدم، ويمكن أن يرتكب المعاصي والأوزار. إنه يحتاط لنفسه، إنه يطرق الأبواب كلها مهما كان الأمل قويا أو ضعيف، إنه يتمسك بالمأثورات كلها مهما كان سندها قويا أو ضعيفا. هذا هو منطق الاحتياط يا عباد الله. هل في هذا الأمر من شك أو ريب؟ أقول هذا يا عباد الله ونحن أمام فرصة من هذه الفرص التي ينتهزها العاصون من عباد الله عز وجل، وكلنا ذاك الرجل. ليس فينا من يستطيع أن يقول إنه لم يتدنس بدنس المعاصي قط. إنها شهر شعبان المبارك، هذا الشهر الذي وردت أحاديث كثيرة في فضله، منها الصحيح المتفق عليه، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، ولربما كان هنالك أحاديث متناهية في الضعف. ورد فيما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، أي يكثر من الصيام حتى نقول إنه لن يفطر، وكان يفطر أي يكثر من الإفطار حتى نقول إنه لن يصوم. وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صوما منه في هذا الشهر، أي في شهر شعبان. وقد روى النسائي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب إكثاره للصوم في شهر شعبان، فقال ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرتفع عملي إلى الله وأنا صائم. وروى البيهقي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فصلى، فسجد فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فقمت فحركت إصبعه فتحرك فاطمأنت. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ بعافيتك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فلما انتهى من صلاته قال لي يا عائشة أظننت أن النبي قد خاص بك؟ قلت لا يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك. قال أتدرين أي ليلة هذه؟ قالت الله أعلم. قال إنها ليلة النصف من شعبان، يطلع الله عز وجل فيها على عباده فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من داع فأستجيب له، ويترك أهل الحقد كما هم. يقول البيهقي هذا حديث من مراسيل العلاء عن عائشة رضي الله عنها، وهو مرسال جيد. ومع ذلك فلعل في هذا الحديث ضعف. وورد أيضا فيما يرويه ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. هذا حديث ضعيف ولربما كان بالغ الضعف، ولكني أعود يا عباد الله إلى القاعدة التي انطلقنا منها، بل ينطلق منها كل إنسان وقع من أمره في الضنك، إن كان ضنكا يتعلق بالجسد كالأمراض، أو كان ضنكا يتعلق بالروح وبصلة ما بينه وبين الله، ماذا يسمع هذا الإنسان؟ إنه يحتاط لنفسه، ما يسمع من باب إن ولج فيه، ربما كان ولوجه في هذا الباب سببا من أسباب شفائه الجسدي أو مغفرة الله له من الذنوب، إلا وولج في هذا الباب. ما يذكر بحديث صح أو حسن أو ضعف يتعلق مضمونه بدواء يتعلق بمرضه الذي يعاني منه، إلا ويحتاط لنفسه فيستعمل هذا الدواء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الحديث صحيحا فإن إقباله على هذا الدواء الذي يتضمنه هذا الحديث سيجديه وسينفعه وسيكون سببا لمغفرة الله له. وإن كان في الواقع ونفس الأمر حديثا غير ثابت لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة ساقه إليها حسن ظنه، ساقته إليها نيته، وإنما الأعمال بالنيات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول هذا وأنا أنصح إخوانا لنا إذا جاءت مناسبة هذا الشهر المبارك أو مناسبة ليلة النصف من شعبان، ضيعوا أوقاتهم بالقيل والقال إنه حديث ضعيف، وإن فلانا قد قال فيه كذا، وفلان صححه ولكن رد عليه في كذا وكذا وكذا، هذا تضييع للوقت يضحك الشيطان به علينا. نحن نعلم أنه ضعيف لكنه ليس موضوعا، ومعنى الحديث الضعيف أن احتمال نطق رسول الله به وارد، ولكنه ربما كان نسبة 20% أو 30% أو ربما 10%. إذن أنا أتمسك، أنا مريض، أنا أتمسك بهذا 20% وأستجد الله سبحانه وتعالى مغفرته لي إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى يشفع لي بحسن ظني. هذا منطق لا يناقش فيه أحد يا عباد الله. أنا الآن وأضرب المثل بنفسي، بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في ليلة الجمعة بهذه الصيغة، اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، كنت ألحده بيدي. هذا حديث ضعيف وأنا أعلم أنه ضعيف، لكن معنى أنه ضعيف أن احتمال أن يكون رسول الله قد قاله وارد، ولو كان بنسبة 10% أو 20%. إنني عندما أسمع هذا الكلام لابد أن أصلي في هذه الليلة الغراء على حبيبنا المصطفى بهذه الصيغة، وأنا أقول لربي: يا ربي قد بلغني عن رسولك أنه قال كذا، فإن كان قد قال ذلك حقا فالأمل هذه المزية التي وعد بها رسول الله، وإن لم يكن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فاشفعني بحسن ظني بأن رسولك محمدا قد قال هذا، وأكرمني بهذه المثوبة. المؤمن يا عباد الله أحد رجلين، رجلا حبست حقائق الإيمان فكرا في عقله، وبقي قلبه وعاء للشهوات للآواء للمصالح الشخصية الذاتية أو للعصبيات المذهبية، ورجل آخر غرست حقائق الإيمان يقينا وعقيدة في عقله، ثم تحولت هذه العقيدة وجدانا إلى قلبه، أصبح قلبه وعاء طاهرا يفيض بحب الله، يفيض بتعظيم الله، يفيض بالمخافة من الله. ذلك الشخص الأول يقف عندما يسميه الأحاديث الضعيفة يناقش، ويجي وقتا طويلا، يضيع وقتا طويلا في المناقشة في هذا الموضوع انتصارا للذات، أجل انتصارا للذات. أما هذا الإنسان الثاني الذي فاض قلبه كما قلت لكم حبا وتعظيما ومخافة من الله سبحانه وتعالى، فهو دائما يقف أمام مرآة ذاته ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يعلم أنه مثقل بالأوزار والمعاصي، حتى ولو أنه كان يؤدي الصلوات المكتوبة ويؤدي الفرائض المكتوبة، هو يرى أنه لم يؤديها على النحو المطلوب، لم يرتقي بها إلى مستوى أداء حقوق الله، لا سيما وهو يقرأ كلام الله القائل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يؤتون ما آتوا من العبادات من الطاعات وقلوبهم وجلة، يقول الواحد منهم: يا ربي هل قبلت صلاتي؟ هل قبلت صيامي؟ إنني لم أستطع أن أؤديها كما ينبغي، إنني لم أستطع أن أرقى بها إلى مستوى حقوقك علي وربوبيتك لي. أجل إنه يخشى من أن يرحل إلى الله عز وجل وقد رد طاعته إليه في وجهه. هذا الإنسان يحتاط كذلك المريض، يحتاط يتعلق بالأحاديث الضعيفة ما لم يكن فيها ما يخالف حكما ثابتا مقررا في كتاب الله أو سنة رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء حقوق هذا الشهر المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من الأوقات المباركة التي يتجلى فيها الله على عباده شفيعا لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم يا رب رجب وشعبان ورمضان املأ قلوب المسلمين بالتقوى والإيمان، وبلغنا اللهم رمضان وليلة النصف من شعبان يا حنان ويا منان.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ربنا القائل في محكم تبيانك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعد. مولاي يا رب العالمين، أنت إلهنا القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، لا تحاسبنا بشيء منها لا في دنيانا ولا في آخرتنا. مولاي يا رب العالمين، يا من يرى مكاننا ويسمع الساعة كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا عين عنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك. إلهي، نشأتنا في ظلال الرخاء، عودتنا الأمن والرخاء والطمأنينة، لا تقطع رخاءك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أكرمتنا بنعمة العافية، لا تقطع عنا عافيتك يا ذا الجلال والإكرام. نشأتنا في ظلال الدلال، لا تبعدنا عن ظلال دلالك يا رب العالمين. اللهم نسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، أنت ربنا، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآملنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.